وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الأمر الخامس: الطريق إلى الرؤية واللقاء. وقد تكلمنا بأن الرؤية هنا ليست رؤية بصرية، فإنه عندنا واضح، القضية واضحة، لا يمكن أن يرى الله سبحانه وتعالى بالبصر، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فالبصر لا يدرك الله سبحانه وتعالى، إضافة إلى الأدلة العقلية التي استدل بها على عدم إمكان رؤية الله سبحانه وتعالى بالبصر، ومنها أن هذا البصر محدود، فإذا أدرك وأحيط الله بالبصر كان محدودا، وكذلك لا بد أن يكون في جهة معينة، لا بد أن يكون المرئي كثيفا حتى يمكن رؤيته، لا يكون شفافا وإلى آخر ذلك. كل الصفات التي تستلزمها الرؤية البصرية هي صفات أجسام، والله سبحانه وتعالى ليس بجسم، فإذن لا يمكن الرؤية البصرية. إذن قلنا أن هذه الرؤية هي في الواقع رؤية قلبية، والمقصود من الرؤية القلبية العلم اليقيني بوجود الله كالعلم بالرؤية. يعني أنا أعلم مثلا، لو علمت بوجودك دون أن أراك قطعا، علمت بك قطعا ثم رأيتك مثلا، لن يزيد، يعني لن تزيد رؤيتي لك على علمي شيئا، فهذا العلم علم وكأنه رؤية. طبعا الذي يصلون إلى هذه المراتب مراتب عالية، لكن كل واحد يصل إلى ما يتمكن من هذه المراتب. وأما اللقاء فذكرنا أنه المقصود باللقاء أيضا أن يعني تقبل على الله سبحانه وتعالى حتى تجد أن الله سبحانه وتعالى أيضا أقبل عليك، وتحب الله حتى يحبك الله سبحانه وتعالى. فإذا كنت محبوبا من قبل الله كما أنك محب لله، حين ذلك يكون هذا ممكن أن يعبر عنه باللقاء. فإذن اللقاء والرؤية هما أمران تعبيران مجازيان وليس تعبيران حقيقيين، ليس تعبير حقيقي للرؤية ولا اللقاء، وإنما هو تعبير مجازي. رؤية بمعنى علم كعلم الرؤية، واللقاء هو إحساس بوجود الله سبحانه وتعالى، وكأنك تلتقيه، أو وكأنك معه، كأنك قريب منه، تحس بوجوده، ترتب الآثار على أن الله أمامك، على أن الله قريب منك. إذا كنت بهذه المثابة وبإمكانك أن ترتب الآثار وكأن الله سبحانه وتعالى أمامك، عند ذلك تكون وكأنك تلاقي الله، وقد يقال بأنك وصلت إلى مرحلة ومرتبة اللقاء بالله سبحانه وتعالى. ثم هنا يذكر الطريق إلى تحصيل محبة الله وتقويتها، وقد ذكر أمرين. الأمران هما ما مر في كلماتنا كثيرا، وهو معروف في علم الأخلاق، يسمونه التخلية والتحلية. فلأجل أن تحصل المحبة يقول بأنه لابد من أمرين: أولا تزيل شواغل الدنيا من القلب، وهذه هي التخلية، يعني تخلي النفس من شواغل الدنيا. أنت ما دام مشتغل ذهنك وقلبك بالدنيا، فعلى الأقل هذا المقدار المشغول به منشغل عن الله سبحانه وتعالى. ممكن أن تنشغل بالله بكلك، وممكن أن لا تنشغل أصلا بالله وإنما تنشغل بالدنيا، وممكن أن يكون جزء من قلبك لله وجزء للدنيا. إذا كان كل القلب للدنيا إذن ليس فيه محل للانشغال بالله ولمحبة الله سبحانه وتعالى. فمثل هذا القلب لابد أن يخلى، يعني لابد أن يعني تزيل منه شواغل الدنيا كاملة حتى تحل محلها، وحتى يحل محلها الانشغال بالله سبحانه وتعالى. إذا كان انشغال جزئي، فهذا الباقي الجزء المنشغل بالدنيا لابد أن تفرغه لله سبحانه وتعالى. فإذا يعني لابد من تنظيف القلب من شواغل الدنيا. طبعا كيف تنظف القلب من شواغل الدنيا، كيف تزيل شواغل الدنيا عن القلب، هذه بالطرق التي ذكرناها، بالطريق المعرفي أو بطريق المجاهدة. بالطريق المعرفي لابد أن تعرف الله وتعرف الدنيا، لابد أن تفرق بين الله وبين الدنيا. إذا عرفت الدنيا على حقيقتها ولو بنسبة، وعرفت الله سبحانه وتعالى ولو بنسبة، عند ذلك ستفرق بين ما يمكن أن تصنعه لك الدنيا أو أن تصنعه لك الدنيا، وما يصنعه لك الله سبحانه وتعالى، ما تستحقه الدنيا وما يستحقه الله. إذا عرفت هذا بشكل معرفي، يعني عرفت ما تستحقه الدنيا وما يستحقه الله، طبعا لابد أن ترى، تصغر الدنيا في عينك إلى أن تتلاشى أمام الله. أنت تقارن بين الدنيا وبين الله سبحانه وتعالى. فلابد لو ازدادت معرفتك بالدنيا وازدادت معرفتك بالله، فلابد أن تتلاشى الدنيا من قلبك. هنا عند تلاشي الدنيا من القلب تكون قد وصلت إلى التخلية، خليت نفسك من الدنيا. طبعا تقول خب ما يمكن، عندي أولاد، عندي عيال، عندي بيت، عندي كذا. قلنا أن هذه الأمور عندك حلول لها، تجعل هذه الأمور مقدمة لما يريده الله سبحانه وتعالى. العمل تعمل لله للتوسعة، تربطه بالله، الراحة تربطها بالله، الأكل تربطه بالله، وهكذا. فيكون خلاص ما في شيء مربوط به يعني بالدنيا لنفسها، وإنما كل شيء أفرغت الدنيا من قلبك وأزلتها. بعد هذه الإزالة تأتي التحلية، وهي أن تضيء، تحلي، يعني تزين، تخلية تزيل، وتحلية تزين، تحلي. فإذا هنا تضع داخل القلب معلومات جديدة عن الله، ومعلومات معرفية عن الله سبحانه وتعالى، تجعلك تحب الله سبحانه وتعالى. فإذا خليت ثم حليت، فبهذا طبعا تكون جاهز للإفاضات، وجاهز للمحبة، جاهز لأن تصدر منك محبة واقعية لله. وأيضا إذا صدرت هذه المحبة الواقعية منك لله، ستكون جاهزا لأن يقابلك الله سبحانه وتعالى أيضا بالمحبة. فإذا الأول حسب تحصيل المحبة لله، أحدهما بالتطهير، تطهير القلب وهو التخلية، والثاني بتحصيل معرفة الله سبحانه وتعالى وتقويتها وتوسيعها وتسليطها على القلب. الآن التحلية، يأتي المصنف ليقول كيف تصل إلى هذه التحلية؟ كيف تصل إلى معرفة، يعني تجعل في قلبك معرفة الله سبحانه وتعالى، أزلت الشواغل الدنيوية، فأنت الآن مستعد لتتعرف على الله. كيف يمكن أن تتعرف على الله؟ التعرف على الله ذكر له طريقين. الطريق الأول سماه الطريق الأعلى، وهو الاستدلال بالحق على الخلق. الاستدلال بالحق على الخلق يسموه في المنطق الاستدلال اللمي، أو يسموه الاستدلال بالعلة على المعلول. الاستدلال بالعلة على المعلول كيف؟ مثلا لو أنهم رأوا في جسم الإنسان جهاز مثلا، وقد يعني رأوا ذلك في بعض الأحيان، فقالوا مثلا بأن هذا الجهاز بحسب كل البحوث لا نرى له فائدة. موجود في الجسم جهاز، الجسم معروف شغلاته وفوائده، زين هذا ليش موجود؟ درسه وتعبه ماكو، إذن هذا ما في فائدة، ممكن أن نشيله نرميه، والجسم حتى لو شالوه، يعني لعلهم شالوه في بعض الأحيان وشافوا الجسم شغال مثل ما هو، ما تغير عليه شيء. هنا يدخل الاستدلال اللمي، تقول الذي وضع هذا الجهاز في جسم الإنسان هو الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى حكيم، ما يمكن أن يضع هذا الجهاز في جسم عبثا، إذن هذا الجهاز له فائدة. إذن ما أعرف هذه الفائدة، حتى لو ما أعرف، حتى لو لم أعرفها هناك فائدة. وهكذا مثلا في أحكام الشرعية، قال لي أفرض القنوت في الركعة الثانية والتشهد في الركعة الثانية وفي الركعة الرابعة، الأولى ما فيها تشهد، مثلا الصوم إلى الغروب مثلا، مو إلى نصف الليل ولا إلى الظهر، وهكذا كثير من الأشياء يعطيني إياها. هنا أستدل بأن الأفضل أفضل الأمور أن يكون الصوم إلى المغرب، من وين؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي شرع هذا القانون. أستدل بأنه وضع القنوت في الركعة الثانية هو الأفضل، أفضل من الأولى وأفضل من الثالثة، لأنه المشرع له هو الله سبحانه وتعالى. فأنا أستدل من حكمة الله، أن الله حكيم، على الحكمة في مخلوقاته، فأنزل من الخالق إلى المخلوقين، أو حسب تعبيرهم من الحق إلى الخلق. أعرف الحق وبذلك وبمعرفتي للحق أعرف الخلق، فأنزل للخلق وأتعرف عليهم عن طريق معرفتي للحق، أنزل إلى المخلوقين أتعرف عليهم عن طريق معرفتي لخالقهم. هذا يسموه البرهان اللمي، فهو يستدل على الخلق بالحق. لو ما شاف بشر مثلا، خلنا نصور صورة، واحد في مكان ما شاف بشر، ما شاف خلق مثلا، ولكن يعلم أن الله سبحانه وتعالى كريم، والكريم ما يمكن أن يوقف العطاء، فإذا ماكو خلق معه يقول أكيد هناك خلق في مكان آخر، الله سبحانه وتعالى يعطي في مكان آخر أو حولي ما أشوفهم مثلا أو شيء من هالنوع، بحيث أن الكريم لا يمكن أن يعني يترك الكرم، بل لابد أن يعطي مثلا، يعني فيستدل على وجود الإكرام بوجود الكريم. عند وجود الكريم هو هذا أمر، هو الأمر الأولي، بعدين ينزل منا إلى المكرمين. ويلاحظ أنه بما أن الله كريم لابد هناك مكرمين، بما أن الله غفور لابد هناك من يغفر لهم، بما أن الله شكور لابد هناك أناس يستحقون أن يعاملهم الله سبحانه وتعالى بشكره، وهكذا. بما أنه رحيم فلابد أن يكون هناك خلق مرحومين، وهكذا. فأستدل بالحق على الخلق، بالخالق على المخلوقين. احنا في طريقتنا يعني في الدنيا عندنا مثل هذه في بعض الأحيان. مثلا انا اروح الواحد يروح للطبيب، الطبيب يقول لانك تحتاج ان تشرب مثلا الدواء الفلاني والفلاني، انا اشوف هذه الأدوية اقرا اساميها اشوف ما فيها فائدة، او ما اعرف فيها فائدة ما فيها فائدة ما اعرف. زين، كيف استدل على ان هذه الأدوية فيها فائدة؟ بحذاقة الطبيب، فأقول الطبيب حاذق والطبيب فاهم والطبيب حكيم والطبيب مثلا تقي ما يعطي غلط، إذن هذه الأدوية أدوية مفيدة لي. فاستدلت بالطبيب على هذه الأدوية، هاي يسموه نفس الشيء يعني استدلال لمي، نزلت من من الأعلى إلى الأسفل، من العلة إلى المعلوم. الطريق الثاني هو الطريق المعروف، وهو الطريق الإني، أنا أستدل من يعني من الخلق إلى المخلوقين. فمثلا أشوف الشمس مثلا في الفضاء، وأرى حولها مثلا الكواكب تسير حولها في الفضاء، لا هذه عندها عمود واقفة عليه ولا هذه مثلا فيها أعمدة واقفة عليها، يعني كيف هذه الأشياء كلها تمكنت أن تقف في الفضاء وتمكنت أن تدور، وبقياسات على ضخامتها تمشي بقياسات بالملي وبالثانية، ويعني كل مثلا نفرض الأرض يعني لو تتقرب شوي بس من الشمس لا صارت مشكلة، لو يتقرب منها القمر شوي صارت مشكلة، لأنه الجاذبية تختل. المياه هذه اللي في العالم كلها تشوفها تطير في الهواء لو تقرب يصير غرق، مثلا لو تبتعد يغور الماء، مثلا الشمس تبتعد تجف تتجمد الأرض، الشمس تتقرب الأرض مثلا تحترق، ولو تقف ما تدور بهالطريقة اللي تدورها تصير صوب نار وصوب متجمد، يعني محلها بالضبط ما في إليها إلا هالمكان وبهالكيفية حتى يمكن أن يعيش عليها البشر. أقول هنا أستدل من الخلق على الحق، فأقول أن هذه الدقة، هذه الهندسة، هذا العلم، هذا التفصيل، هذا التناسب ما يمكن أن يحصل بدون أن يكون هناك من، بدون أن يكون هناك عالم، بدون أن يكون هناك مهندس لها، بدون أن يكون هناك من جعل هذه المقاسات المكانية والمقاسات الزمانية والمقاسات الكونية، ما يمكن. فأستدل من الخلق إلى الحق، استدلال إني. طبعا هذا اللي نقدر عليه إحنا، يعني استدلال أكثر استدلالاتنا تكون من المخلوقات إلى الخلق، وهذا اللي يدخل في قلوب الناس، يعني أكثر الناس المقدار اللي يتحمله، يعني يتحمل أن يستدل من الخلق إلى الحق. قلنا أن الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام يسموه البرهان اللمي، يسموه في بعض الأحيان برهان الصديقين، أنه هذا بس الواصلين يقدروا يستدلوا به ويقدر يلتفت إليه، ودائما يكون يلاحظ الله قبل المخلوقين، مو يلاحظ المخلوقين ثم يذهب إلى الله، وأن يجعل يعني الصديقين يجعلون الله كاشفا عن مخلوقاته، ولا يجعلون المخلوقات هي الذي تكشف عن الله سبحانه وتعالى. فنلاحظ مقطع بسيط من دعاء الإمام الحسين في يوم عرفة: إلهي ترددي في الآثار يوجب بعد المزار. لو أنا استدليت عليك بالآثار فيكون شنو؟ قبل لا أوصل إليك لابد أول أشوف الشمس وأشوف القمر وأشوف الناس وأشوف وأبحث فيها وإلى آخره، حتى بعدين أجمع أدلة وأصل إليك. إذن صار عندي شنو؟ الطريق بعيد حتى وصل، حتى أصل إلى الله سبحانه وتعالى صار عندي طريق بعيد، يوجب بعد المزار. كأنك رايح تزور الله، كيف تصل إلى هالمزار؟ يبغى لك أول تبحث وتروح وتدور وكذا حتى توصل. يقول هذا بعيد، مو هذا الطريق الصحيح. فاجمعني عليك بخدمة توصلني إليك، وخلني أنا أعمل شيء، خدمة مني تخليني بدل ما أتعب في معرفة الآثار ومنها أصل إليك، أريد طريق توصلني مباشرة إليك بدون المرور على المخلوقات. يعني معناها خليني أعرفك على طول، أريد إشراق مباشر مني إليك من الإنسان إلى الله. فإذا وصل إلى الله بعدين ينزل إلى الخلق، لأنه بعد ما يحتاج يروح للمخلوقات. المخلوقات أنا أبحث عنها ليش؟ حتى أصل إلى الله. فإذا الله سبحانه وتعالى أوصلني مباشرة إليه ما أحتاج بعد إلى المخلوقات. بعدين أنا أعرف المخلوقات عن طريق الله بعد ما وصلت إلى العلة الكبرى وإلى الله سبحانه وتعالى. فاجمعني عليك بخدمة توصلني إليك، فوصلت. بعدين يقول ليش ما تريد تستدل بالخلق على الحق اللي هي الطريقة المعروفة اللي الناس كلها عن طريقها يصلون إلى الله سبحانه وتعالى؟ يقول لا، هذه ما هي مكافية. كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ الآن يصير حتى أتيقن بوجود الله لازم ألاحظ المخلوقات. يقول هي كيف هذه المخلوقات توصل إلى الله وهي أصلا مفتقرة إلى وجود الله سبحانه وتعالى؟ فيصير المفتقر دليل على الغني. يقول هذا يعني خلاف خلاف الإشراق اللي عنده، مو خلاف، احنا ما نفتهم إلا بهالطريقة وما نقدر نعرف إلا بهالطريقة، عن طريق هل مفتقر نستدل على الغني. عموم، أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ طبعا هذه نكتة القضية. الله سبحانه وتعالى ظاهر، زين، احنا نقول وين الظهور؟ وان ظهور الله سبحانه وتعالى بحيث أنه يكون هو أظهر من كل شيء. فهذه الأشياء اللي نشوفها عند الإمام الحسين ليست أظهر من الله، الله أظهر من هذه الأمور، ولذلك هو الذي يظهرها لا أنها هي التي تظهره ويستدل بها عليه. كيف ممكن نستفيد من رواية عن الإمام الصادق عليها أفضل الصلاة والسلام، لما جاء واحد من الزنادقة والملحدين وقال أنه الله مو موجود وتكلم إياه الإمام، فهذا شي قال للإمام؟ قال للإمام: فإذا كان كما تقول موجود فلماذا لم يظهر إلى خلقه حتى يروه ويكلمه وتنتهي القضية؟ خلاص يظهر إلى خلقه وانتهت القضية. بعد ما دام تقول موجود وبهاليقين اللي عندك خل يظهر. ايش قال للإمام؟ قال وكيف لم يظهر إليك من أراك نفسه في مرضك بعد صحتك، وفي قيامك بعد جلوسك، وفي جلوسك بعد قيامك، وفي مثلا حياتك بعد موتك، وإلى آخره. وأخذ يذكر إليه التقلبات الحياة، كل التقلبات كلها هذه مظهر لظهور الله سبحانه وتعالى ويوجود الله. فيقول اللي يكون بهذه في كل شيء هو ظاهر، كيف يكون ليس بظاهر لخلقه؟ فيقول لك ظهور الإمام قاعد يشوف الله في كل شيء، يعني بمجرد في كل وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. هو يرى الله في هذه الأمور، مو يرى هذه الأمور ويستدل على غائب، بل كأنه رؤية شهود، يرى الله سبحانه وتعالى في هذه، بمعنى قلنا يعلم بالله علما يقينيا، الرؤية اليقين بمعنى اليقين. فإذا الإمام يرى أن الله سبحانه وتعالى أظهر من خلقه وأوضح من خلقه، وإذا كان النهار عندك واضح وجلي وقت طلوع الشمس، فعنده أن الله سبحانه وتعالى أجلى من هذا النهار وضوحا ويقينا، وممكن يشكك في النهار ولا يشكك في الله سبحانه وتعالى وإلى آخره. فإذا عنده بأنه بعد هو أظهر شيء. أنت تستدل إذا كان الشيء غايب ومو واضح، وتحتاج إلى أدلة تدلك عليه وتوصلك إليه. أما إذا شيء عندك خلاص أوضح من النهار، تستدل عليه على شنو بعد؟ ما له داعي الاستدلال. فهو يقول أن الله أوضح من النهار، الله أوضح من هذه الموجودات الجسمانية، وجود الله في نظره أوضح من الوجودات الجسمانية التي يراها بعينه، ورؤية قلبه لله أشد وضوحا من رؤية عينه لهذه الأمور الجسمانية. فكيف يستدل بما هو أقل وضوحا على ما هو أشد وضوحا؟ كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ يعني حتى يكون مظهر لابد يكون هو واضح، والله خفي، ويكون الواضح هو الذي يظهر، الظاهر هو الذي يظهر الخفي. أما يقول لك إذا كان الله هو أظهر شيء، وماكو شيء بعد يظهره، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، حتى نستدل عليك؟ يعني معناه أنك غايب، وإذا هو أقرب للإنسان من حبل الوريد، وإذا هو في كل شيء وفي كل مكان وفي كل زمان ولا يغيب أبدا. فإذا كان لا يغيب أبدا عن أي شيء الذي لا يغيب مطلقا، كيف يبحث ويستدل عليه ويبحث عنه؟ تبحث عن من ليس عندك موجود أو واضح على الأقل. أما إذا كان واضح لماذا تبحث؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليه؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟ مش أيضا مو بعيد، تقول والله مو موجود في المكان اللي أنا فيه، فأبحث في الأدلة فوين موجود؟ لا، هو موجود في كل مكان، يعني مكان لم تفيه هم موجود، فهو ليس بغائب عنك حتى تحتاج إلى أن تصل إليه. عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. طبعا هذا مو معناه أنه هذا مقام من اللي يوصل إلى هالمقام ويشهد الله سبحانه، يصير عند الله شهادة والخلق غيب، هذه مقام يعني مو ولذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا احنا بالتفكر في المخلوقات في كذا، لأنه هذا قد هذه اللي تتحمل يعني عقولنا، هذا المقدار اللي تتحمل عقولنا أن نتفكر. من شدة ظهوره كان كأنه غائب عنا، فنحتاج إلى الأدلة لإبرازه وإظهاره. فإذا هذا هو النوع الأول من الاستدلال، وهو الاستدلال اللمي. الاستدلال الإني هو هذا الذي ذكرناه، هو الاستدلال العادي، أن نستدل بما نرى من حكمة ومن علم في الخلق لنصل إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر السادس تفاوت المؤمنين في محبة الله تعالى، يعني السبب في تفاوت ليش المؤمنون يتفاوتون في محبة الله. فيقول طبعا عندنا أمرين، الأمر الأول أن اختلافهم في المعرفة، فواحد عنده معرفة عالية فطبعا بيكون حب أكثر، واحد معرفة أقل بيكون حب أقل. مثل واحد قالوا له مثلا، واحد أفرض منه منه قالوا له السيد الخوي عالم جليل بحبه بهالمقدار، واحد ثاني ممن حضر على إيده 40-50 سنة وعرف زوايا معارف السيد الخوي، خب ذاك ما حبت غير محبة هذا، تختلف هذه المحبة عن هذه المحبة. فإذا عليكم السلام، فإذا بالمعرفة يشتد الحب، لما يكون الواحد يصل إلى درجة معرفة أكثر يكون هناك حب أكثر. فإذا الناس يتفاوتون في حب الله بمقدار معرفتهم لله. الله سبحانه وتعالى فيه كمالات، وأن والإنسان يحبه بمقدار معرفته من كمالاته. كلما ازددت معرفة كمالات الله كلما ازددت حبا له، وكلما قصرت عن معرفة الكمالات فقد قصرت عن حب الله سبحانه وتعالى بهذه النسبة. إذن ومعرفة الكمالات الناس فيها متفاوتون، فيكون محبة الله الناس فيها أيضا متفاوتون. والأمر الثاني الأسباب الحب التي مرت، فبعض الناس يحب الله لأنه منعم نسبة من الحب، بعض الناس يحبه لأنه مثلا يعني لذاته، خب يختلف هذا. مثلا اللي يحبه لأنه منعم زين، صار إنعام حبه، صار ابتلاء قل الحب شوي نزل. أما اللي يحب الله لذاته، خب ما تفرق القضية عنده صار ابتلاء أو صار غير ابتلاء. وهكذا أسباب الحب يعني بعضها يتفاوت يتغير ينزل ويصعد، وبعضها ما ينزل، هي نفسها مراتب. فإذا ممكن أن يتفاوت الناس في الحب بسبب اختلافهم في أسباب الحب. الأمر السابع في علائم محبة الله، يأتي الكلام إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى آله. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين، إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء، تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقضي حوائجهم، شافي مرضاهم. إلى أرواح موتانا وموت الحاضرين والمؤمنين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.